بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي ثقة متقن. قال: باب الاستجمار وترا. قال الحافظ: استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، يعني قد سبق نظيرها، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف، يعني من الذين رتبوا من رواة الصحيح، أدى الأمر إلى اعتذارهم عن هذا بقولهم هذا للتصرف لعلهم الرواة الصحيح، لأنه لا مناسبة للدخول في الوضوء مثلا والاستنثار من الوضوء ثم الرجوع إلى الاستجمار وترا إلا بهذين التوجيهين مثلا. إما أن البخاري لم يقصد تمييز الاستطابة عن الوضوء، وإما أنه قصد ذلك لكن لمسألة فقهية ما يعني ما وضحت. أما الحديث فوضوحه ظاهر من قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه أي ماء ثم لينتثر. هذا قد يقال مناسبة جيدة، إذ أن الاستنثار لا يتأتى إلا بوضع الماء في الأنف بالاستنشاق، فالبخاري يشير إلى الاستنشاق، وأن نتيجة الاستنشاق الاستنثار، إنما التبويب هو المشكل. باب الاستجمار وترا، والتصرف سيكون هذا التبويب إما أنه من رواة الصحيح من تصرفهم بعضهم بعض الرواة، أو أن البخاري لاحظ في ذلك باب الاستجمار وترا أنه كما أن الاستنثار في الوضوء إخراج أذى من الأنف، فالاستجمار فهو نظير إخراج أذى مما يخرج من المخرج، أو من حيث في الجملة من حيث أن هذا إخراج هذا وهذا، وإن كنت تفاوت الشأن. وقد يقال إن إيصال هذا الحديث في هذا الموضع أو جعل هذا الباب في الذات في هذا الموضع لا يليق بالإمام البخاري، أنه ما يدرك هذا مع دقته في التبويب، فإذا الحمل على من بعده، أو أنه سقط على طابق، لكن يقال هل سقط من جميع النسخ وعلى جميع الرواة؟ في بعض النسخ قد يكون يعني حصل تقديم وتأخير. الحاصل هذا هو الاستشكال: ما الذي جعل البخاري يدخل الاستجمار معنى تنظيف المخرج حال قضاء الحاجة في أبواب الوضوء ثم رجع إلى أبواب الوضوء ثم رجع إلى الاستجمار، مع أنه قد تقدم نظيره بما يغني عنه، لا يستنجى بروث والاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء سواء سمى استنجاء لا يمسك ذكره بيمينه، حمل الإداوة الاستنجاء، النهي عن الاستنجاء، الاستنجاء بالماء، كذلك أيضا التبرز في البيوت، خروج إلى التبرز، تبرز على الابنتين، وضع الماء عند الخلاء قبل لا تستقبل القبلة، ما يقول عند الخلاء، التسمية، وهكذا. وكأنه لما لم يذكر الاستجمار وبوب الاستنجاء أعاد التبويب الاستجمار، وأن الاستجمار يكون بالحجارة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا معنى قولهم إن تبويبات البخاري حيرت الناس، فهو قد يطرح تبويبا ترى الشراح يتعبون في مقاصده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ماذا يجعل في أنفه؟ ماء، ثم لينتثر، استغني عن ذكر الماء للدلالة عليه. ومن استجمر فليوتر، والمقصود بالوتر ثلاث، فإنه لا يجزئ واحدة، وتر مجرد واحدة. لو قال فليوتر لوتر واحدة يكتفي بواحدة، يقال الواحدة ما تجزئ، ما تمكن، غالبا ما تمكن. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حتى لو قلنا مثلا إنه أورده من أجل غسل اليدين قبل الوضوء، فعل هذا المستحب يتنافر مع الباب، كذلك أيضا يتنافر مع الذي قبله. وفي هذا الحديث أن من شؤون الوضوء الاستنشاق ثم الاستنثار، وأن الاستجمار أمر واجب لا بد منه للتطهر، وأن الإيتار فيه لازم، وما زاد عن الثلاثة إن احتاج إليه جائز. وإذا استيقظ أحدكم من نومه لم يقيد بنوم ليل ولا نهار، فهذا اللفظ كلمة من نومه شامل لنوم لأي نوم في ليلة أو نهار، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وهذا الغسل مستحب عند أهل العلم لمزيد التطهر، واستحب جمهور العلماء هذا الغسل، غسل اليدين يصب عليها لا يدخلها في الإناء، تحبوه عقب كل نوم. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وخصه أحمد رحمه الله جماعة من أهل بنوم الليل بدليل كلمة باتت، البيتوتة بالليل، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، وفي لفظ إذا قام أحدكم من نوم من الليل، هذا لا يتنافى وإن كان صحيحا، لأن نوم الليل يعني أعمق والاسترسال فيه أكثر، فمحتمل أن يده وقعت في مكان رطوبة من جسده فيحصل لها من ذلك تلوث. ونقول أيضا نوم النهار بعضهم ربما ينام في النهار ويستطرد في النوم، فلا فارق بين نوم الليل والنهار من حيث استحباب غسل اليدين إذا أراد النائم أن يتوضأ خارج الإناء يغسلهما خارج الإناء، لأن العلة واحدة، فذاك لا يدري أين باتت يده، وهذا لا يدري أين وقعت يده، فالنائم لا يدري أين وقعت يده. والمراد باليد هنا الكف، ما هي كلها ما زاد عليها، هذا بلا خلاف. ولو غمس يده قبل أن يصب عليها فأخذ منها بالماء ما أنمن بها وغسلها، قالوا لا يتنجس الماء بمثل هذا، لأنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. أما مثل هذا لو أنه مثلا نام فوقعت يده على موطن النجاسة بدين لا يشعر، لا يغير الماء، مجرد وضعه يده في الماء. وما وقع لا يضع يده في الماء حتى يغسلها، قالوا هذا للتنزيه، ليس معناه أنه للتحريم باعتبار أنه يفسد الماء. واستدل جماعة على عدم وجوب ذلك بوضوئه من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ومحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل صب على يديه فغسلهما. وفي قوله قبل أن يدخلها فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وهل هذا لما ظنت أنها تلوثت أم أمر تعبدي؟ المظنة فيها ظاهرة من الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال تنجس اليد أو تلوثها إن لم تكن تنجست. وقوله لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو أولا أو لا، فمقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. ومفهومه أن من درى أن أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة له أن يصل يدخلها في الإناء، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. أما من حيث عموم الدليل فإن النائم يستيقظ، لكن لو قال ربطوا يدي هذه وربطوها هنا وأنا أنام ثم نام وهو متأكد أنه من فتحت يده حتى تضع على بعض جسده فيتلوث مثلا تتلوث، أو أنه نام وجعل على كفيه قفازين مثل القفازين كما يفعل بزاه أي الذين يسجعون الصقور، قفاز الذين يشتغلون في الإسمنت يجعل على يده قفاز إلى هنا ونام، فإذا قام خلعها وأدخل يده في الماء مباشرة بدون أن يغسلها. نقول هذا من حيث العلة انتفى المقصود، ما صار يعني مطلوبا منه أن يغسلها في مثل هذا الحال، لكن الأولى أن يغسلها أخذا بظاهر الدليل تأدبا مع السنة، ولو تيقن أن يده ما باتت على أي نجاسة ولا قدر. قالوا والعلة في ذلك أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة وكانت البلاد حارة، ربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو قدر غير ذلك ويعني فتوقع فتحتاج إلى غسل. من سيجيب على هذا؟ عندك؟ هل الذي يقوم من نومه يغسل يده ولو لم يرد وضوءا، أم هذا في شأن المتوضئ خاصة؟ ولو لم يرد الوضوء فليغسل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هذا على حالة من الحالات، وإلا فليغسلها لطعامه، يغسلها لشرابه، يغسلها كذلك لمزيد التنظف قبل أن يدخلها في الإناء. فهذا الغسل ولو لم يكن يريد الوضوء فغسلها، إن كان يريد طعاما يريد كذلك لقاء للناس يريد لعموم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وإن كان مسلم لا ينجس لكن مزيد النظافة، وليس واجبا عليه هذا الغسل. لا إذا أراد يعني ماذا ما فيه وجوب أصلا، لكن في حال وضوئه أو في حال طعامه حتى لا يتلوث ذلك أو يكون مظنة التلوث، وفيه حث على مزيد الطهارة وعلى عناية هذا الدين بالطهارة في الأيدي ومصادر ما يأكل الإنسان، كونه يأكل بها، كونه يشرب بها، كونه يصافح بها. وقوله في هذا الحديث فإنه لا يدري، النائم لا يدري، هذا يدل على أن النائم مرفوع عنه القلم، يضاف إلى ذلك الحديث كلمة لا يدري، فالنائم لا يدري. وفيه أن الأصل في النوم في الليل، ونوم النهار عبارة عن راحة، حتى إنهم ذكروا إن الإكثار من النوم أو أن النوم في أيام الشتاء ليس صحيا، نشروا في بعض المنشورات الصحية أن النوم في أيام الشتاء في النهار ربما ضر بالذاكرة، وربما ضر كذلك أيضا بالدماغ، وربما أصيب بجلطة في الدماغ بسبب نوم في النهار وإكثار في ذلك. وهكذا الذي يكثر من النوم في الليل بمعدل 9 ساعات لا يقوم لا صلاة وتر ولا غيرها، فقد نشروا صحيا على أن القيام في الوتر والقيام في الليل أنه صحة في البدن وصحة في العقل وقوة للذاكرة وإن كان كما قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فكما أنها أشد وطئا من حيث أنها أثقل الإنسان أن يقوم من الليل، وما هي مثل القيامة هو نشيط في النهار، لكنها أقوى مقيلة يعني أنشط، يصير بعد ذلك نشيطا وأقوى كذلك من حيث الحفظ والذاكرة وغير ذلك. وتجد قوام الليل لهم صحة في أبدانهم ونور، تجد لهم نورا في وجوههم، وتجد الذي ينام الليل كله أيضا ربما ضيق النفس شديد الكسل كثير الخمول، يعني كذلك أيضا شديد الانفعال كما جاء في الحديث خبيث النفس كسلان، يصبح خبيث النفس كسلان. المستفاد في هذا غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمستفاد هنا التعليل في هذه المسألة لا يدري أين باتت يده، والجمهور على أنه من أي نوم استغرق فيه النائم من ليل أو نهار، وقولهم صواب لقوله فلا يدري، نأخذ لا يدري سواء لاحظنا كلمة من الليل أو لاحظنا كلمة باتت أو ما إلى، لكن كلمة لا يدري متى استغرق في نومه حتى لا يدري فين ذهبت يده، فإنه في ذلك الحال إذا قام من نومه وأراد أن يدخلها في الماء فليغسلها خارج الماء، وإذا أراد وضوء آخر غسلها قبل أن يدخلها في الإناء، وإذا أراد أكلا غسلها على هذا المعنى. إلى هنا بارك الله فيكم.